بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الطائفة الأولى من طوائف الأدلة العامة التي يمكن الاستناد إليها في إثبات جواز معالجة الرجل للمرأة والمرأة للرجل حال الضرورة. وقد عرضنا أول روايات هذه الطائفة وهي رواية أبي بصير، وقد عرفنا تمامية دلالتها على إفادة قاعدة عامة كلية. طيب، شار شيخ عاطف إلى مناقشة السيد الخوئي، سنشير إليها بعد استكمال الأدلة إن شاء الله، بعد استكمال الأدلة كاملة في الطائفة الأولى. بنائي كان آخرها إلى الأدلة الطائفة الثانية، لا ضرر ولا حرج ورفع الاضطرار، بس لا يزعل شيخ عاطف من قدمها الآن، والمحصلة واحدة. قلنا بأن الكلام في رواية أبي بصير من حيث السند، وقد اشتمل سندها على سماعة، على فضالة وعلى الحسين. حددنا فضالة بفضالة ابن أيوب الذي عد في بعض الكلمات أنه من أصحاب الإجماع، وقد نص على وثاقته، ولا موجب لتوهم اشتراك حتى نحتاج إلى التمييز ببيان تقدم. وأما الحسين الموجود في السند فمردد بين الحسين ابن شريك أو شريك، وبين الحسين وين راح بعد صاحبنا بن عثمان الرواسي. طيب، فالكلام ها هنا. قلنا بأن حسين بن عثمان الرواسي قد نص على وثاقته، أما حسين بن شريك أو شريك، حسين بن عثمان بن شريك أو شريك، جميل اللي منكم يبغى الضبط يرجع إلى كتاب تنقيح المقال الشيخ المامقاني، فقد عنا بضبط الأسماء. حسين بن عثمان لم ينص على وثاقته. طريق البناء على اعتبار الرواية يقوم على الالتزام باتحاد حسين بن عثمان ابن شريك مع حسين بن عثمان الرواسي، وهذا هو الذي التزم به سيد المعجم أعلى الله في الخلد مقامه. فبناء على أن الحسين بن عثمان بن شريك بن عدي العامري الوحيدي هو ذات الحسين بن عثمان الرواسي، والأول قد عنونه النجاشي ولم ينص على وثاقته دون الثاني، فإنه قد عنونه الشيخ في الفهرست ونص على وثاقته، سوف يبنى على اعتبار الرواية إلى الآن. أما لو قلنا بأنهما متعددان غير متحدين، فعندها سوف يبنى على ضعف الرواية لتردد الحسين بين الثقة وغيره. في المعجم كما قلت التزم بالاتحاد، عمدة ما تمسك به قدس الله تربته الطاهرة للقول بالاتحاد هو استبعاد تعدد المترجم بين الشيخ والنجاشي، لما عرفت من أن كل واحد منهما قد اقتصر على ذكر واحد دون الآخر، ومن المستبعد أن يترجم كل منهما لواحد ويترك الآخر. ولعل منشأ الاستبعاد لما ذكره اشتراكهما رضي الله تعالى عنهما في شيخ واحد، وهو ابن الغضائر، وجل ما ينقلانه ينقلانه عن شيخهما، فمن المستبعد أن يترجم أحدهما شخصا نتيجة نص شيخه ابن الغضائر عليه مثلا دون الآخر. سترك ذا الكلام. في المقابل قد يستند للقول بالتعدد وعدم الاتحاد اعتمادا على ما جاء في كلام النجاشي من ذكر أصحابنا العامري ضمن أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وهذا لا ينسجم مع الرواسي بحسب طبقته، لأن الرواسي بحسب السند يروي عن سماعة، وهذا يجعله إما من أهل الخامسة في يعني من أحداث الخامسة، دقنا أحداث يعني شباب، من أحداث الخامسة فيكون من أواخر أصحاب الطبقة الخامسة أو يكون من أحداث الطبقة السادسة. وأحداث الطبقة السادسة أو أواخر الطبقة الخامسة لا يتصور فيهم الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام بدون واسطة. فعد النجاشي للعامري من أصحاب أبي عبد الله يمنع من كونه متحدا مع من؟ مع الرواسي. وهذه قرينة توجب رفع اليد عن الاستبعاد المذكور. لذا أقول لا مجال للبناء على الاتحاد، فإن الجزم بذلك فضلا عن ضعف مستنده من الصعوبة بمكان، خصوصا لعدم صلاحية الاستبعاد المذكور للدليلية ووجود القرينة المساعدة للبناء على التعدد. فلوجود الحسين المردد بين الثقة وغيره يصعب البناء. نعم، بناء على ما قلنا سوف نقرر أن الواقع في السند من؟ الواقع في السند هو الرواسي وليس العامري لنكتة الطبقة، لأن المفروض أن العامري ممن؟ من أصحاب أبي عبد الله، وبالتالي ليس ممن يروي عن سماعة بواسطة، لأنه من المستبعد عادة أن يروي المعاصر عن معاصره، عدل لولا زين. فهذا يجعل الموجود غير المعدود في أصحاب أبي عبد الله، وهو من؟ حسين بن عثمان الرواسي، ما يوجب البناء على وثاقته. إذن النتيجة، فضالة حددنا فضالة بن أيوب، حسين حددنا حسين بن عثمان الرواسي من خلال الطبقة. وأنا أركز يعني على ذا الأمر، لاحظوا عالجنا كثير من القضايا كلها بملاحظة الطبقة، وهذا يعطي العناية ومدى أهمية ملاحظة طبقة الرواة حتى يلتفت إلى الاشتباهات الواقعة. طيب، إذن إلى الآن النتيجة البناء على اعتبار سند الرواية لعدم وجود إشكال من جهة فضالة ولا من جهة حسين بعد تحديد أنه حسين بن عثمان الرواسي، إلا أن الصحيح البناء على عدم اعتبار الرواية سندا. تفضل.
ليش شيخ ليش ما يروى عن غيره ممن عاصر الإمام الصادق؟
وش عن غيره؟
لم يسمع من الإمام الصادق مباشرة فروى عن غيره.
الآن هو يقول من أصحاب، يقول النجاشي عبارته أن العامري من ضمن أصحاب أبي عبد الله. إحنا ما نتكلم، الكلام عندما يقال ما اشترطنا أن يكون راويا عن الإمام أبي عبد الله، قد يكون معاصرا للإمام عليه السلام لكنه لم يروي عنه. لكن أقول إذا كان من أصحاب أبي عبد الله لن يروي عن سماعة، روايته عن سماعة يعني أنه طبقة متأخرة عن سماعة الذي هو من أصحاب الإمام أبي عبد الله والإمام أبي الحسن موسى، فإذا هو من أصحاب الطبقة السادسة وليس من أصحاب الطبقة لا الرابعة هي أصحاب أبي عبد الله أو الخامسة هي أصحاب الإمام موسى، هو من أصحاب الطبقة السادسة أو أواخر الطبقة الخامسة، فيستحيل عده ضمن أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. كلامنا له ليس في أنه روى أو لم يروي، كلامنا في عده من أصحاب أبي عبد الله. لا يقال لمن لم يعاصر الإمام عليه السلام أنه من أصحاب الإمام. طيب، المانع عندنا من البناء على اعتبار الرواية هو شبهة الإرسال الموجودة في المقام. أيضا يا إخوان نرجع إلى علم الطبقات، لاحظوا الرواية اشتملت على التالي: حسين بن سعيد عن فضالة إلى آخر. الكلام هل يروي الحسين بن سعيد الأهوازي رضي الله تعالى عنه عن فضالة بن أيوب رضي الله تعالى عنه بدون واسطة، أو أن حسين بن سعيد لا يروي عن فضالة بن أيوب بدون واسطة. هنا تكمن المشكلة. ذكر النجاشي على الاختلاف في النسخ في ترجمة الحسن بن سعيد الأهوازي أو ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازي، عندي أكثر من نسخة إلى رجال النجاشي وراجعتها في البارحة، فوجدت تارة يقولون حسين ويقوسون الحسن الترجمة، فتكون الترجمة للحسين وفي نسخة للحسن، وفي بعض النسخ الحسن ويقوسون الحسين، ما يشير أن هناك نسخة أخرى. على أي حال كلام بينهم أن الترجمة للحسن أو أن الترجمة للحسين، بالنتيجة احنا يهمنا ما جاء في العبارة في مقام الترجمة. في ترجمة النجاشي سواء للحسين أم للحسن، وكذا أيضا في ترجمته إلى فضالة نقل أمرا. أول أنقل كلامه في ترجمة الحسين أو الحسن، ما زي ما قلنا بننقل عبارة النجاشي من كتاب معجم رجال الحديث مجلد الخامس صفحة 338. العبارة طبعا تبدأ الترجمة كلام النجاشي يبدأ زين صفحة 333 مجلد خمسة. قال النجاشي الحسين بين قوسين الحسن، مع أن السيد الخوئي ذاكر هذا الكلام في ترجمة الحسن ابن سعيد الأهوازي. طيب الحسين بين قوسين الحسن ابن سعيد ابن حماد إلى آخره، وإنما كثر اشتهار الحسين بين قوسين الحسن أخيه بها. شاهدنا هنا العبارة، وكان الحسين بن يزيد السوداني وفي نسخة السورائي يقول الحسين شريك أخيه الحسن، شريك أخيه الحسين في جميع رجاله إلا في زرعة بن محمد الحضرمي وفضالة بن أيوب. شاهدنا، فإن الحسين كان يروي عنه يروي عن أخيه عنهما. إذن عندما يقول الحسين بن سعيد عن فضالة هذا إرسال، المفروض الحسين بن سعيد عن الحسن عن فضالة بشهادة الحسين بن يزيد السورائي، أن الحسين بن سعيد الأهوازي لم يروي عن فضالة وزرعة بدون واسطة. طبعا النجاشي نقل العبارة، لازلت أقول في ترجمة الحسين أو الحسن، ولم يعقب عليها بشيء من قريب أو بعيد. هذا في المجلد رقم خمسة في ترجمة الحسين. لما يجي الشيخ النجاشي في ترجمة فضالة بن أيوب أيضا ينقل العبارة نفسها لكن له كلام، في المعجم مجلد 14 صفحة 290-291 قال النجاشي فضالة بن أيوب الأزدي إلى آخره، قال لي أبو الحسن بن البغدادي السوراني البزاز، قال لنا الحسين بن يزيد السوراني كل شيء رواه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط، إنما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة، وكان يقول إن الحسين بن سعيد لم يلقى فضالة وإن أخاه الحسن تفرد بفضالة دون الحسين. نقطة الآن، إلى هنا انتهى كلام السورائي. طيب الحين النجاشي قبل قليل في ترجمة الحسن أو الحسين لم يعقب على الكلام بشيء، أما الآن عقب فقال ورأيت الجماعة، النجاشي يقول تروي بأسانيد مختلفة الطرق، والحسين بن سعيد عن فضالة، والله أعلم. طبعا هسه الواو دي غلط كما نص على ذلك في قاموس الرجال، فالمفروض عن الحسين بن سعيد عن فضالة أو لا، يعني الرواية مروية بأكثر من طريق، فلان والحسين بن سعيد عن فضالة. فإذا الآن النجاشي يريد أن يقرر أن الأعلام أو الأصحاب قد نقلوا مرويات حسين بن سعيد عمن؟ عن فضالة، وكذلك زرعة بن محمد الحضرمي إلى آخره. إذن هنا في ترجمة فضالة النجاشي يخالف أو لا يقبل ما ذكره السورائي أو لنقل يعقب عليه، فهل يستفاد من ذلك عدم قبوله بكلام السورائي، أو يستفاد من ذلك عرضه رأيا آخر مقابل رأي السورائي؟ ده محتمل وده محتمل، وإن كان أغلب أو جملة يدعون أن الصادر من النجاشي بمثابة النقد على كلام السورائي، وإن كنت لا أستظهر ذلك، بل الذي أستظهره عرض كلام في مقابل كلام السورائي دون رد منه لكلام السورائي ورفضه. طيب الآن بناء على الشهادة الصادرة من السورائي سوف تكون الرواية محل البحث مرسلة، لأن السورائي لأن الأهواء حسين بن سعيد لا يروي مباشرة وإنما يروي بواسطة، وهذا موجب لسقوط الرواية عن الاعتبار بسبب الإرسال. نرجع إلى وجود الحسن بعد قليل. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أجاب عن كلمة السورائي في المقام فقال بأنه لا يمكن البناء على قبول عبارة السورائي وترتيب الأثر عليها. طبعا عبارة السيد الخوئي اللي منكم يرجع في ترجمته إلى فضالة بن أيوب في المجلد الرابع عشر، عبارة السيد الخوئي توحي بأنه ذكر جوابين أو أجاب عن هذا الكلام بجوابين، جواب ذكره في ترجمة الحسن أو الحسين بن سعيد الأهوازي، وجواب آخر ذكره في ترجمة فضالة بن أيوب. شيخ زكي انت عليك تحلين الطلاسم هذه، أنا ما أعرف أحلها، يعني أقول ها كلام صفحة 292. تقدم في ترجمة الحسن ابن سعيد بطلان كلام الحسين بن يزيد، ونزيدك هنا إنا عددنا، عندما يقول نزيدك هنا ظاهره أنه سيذكر جوابا آخر غير الجواب الذي ذكره هناك. أنا راح أقرأ جوابه هني وراح أقرر بعد قليل، وبقرأ جوابه في ترجمة حسن بن سعيد، والتفكيك عند شيخ زكي، راجعوا بعدين. إنا عددنا روايات الحسين بن سعيد عن فضالة في الكتب الأربعة فبلغ حدود 922 موردا. جواب السيد الخوئي يقوم على التالي، يقوم بأن على أنه قد عد مرويات حسين بن سعيد عن فضالة في الكتب الأربعة فوجدها قد بلغت هذا المقدار، فيدل ذلك على أن حسين بن سعيد يروي عن فضالة. ده الجواب الثاني الذي ذكره في ترجمة فضالة، صحيح؟ نرجع إلى ترجمة حسن أو حسين بن سعيد الأهوازي لنرى جواب السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة الأول حتى يرتب عليه الأثار في صفحة 338. ثم إن النجاشي قد عرفت نقل عن السوراني إنكار زين رواية الحسن بن سعيد عن زرعته وعن فضالة ووافقه على ذلك. تالي يقول ولكن الظاهر أنه لا يمكن الالتزام بذلك، فإنه روى الحسين بن سعيد عن زرعته في عدة من الموارد تبلغ 10 موارد، وقد عددنا روايات الحسين بن سعيد عن فضالة في الكتب فبلغ زهاء 975 موردا. ومع ذلك كيف يمكن أن يقال إن رواية الحسين بن عن فضالة غلط إلى آخر؟ فإذا إلى هنا ده جواب ثاني لو نفس الجواب. زين ما علينا شغل في الزرع، احنا كلامنا يا فضاله.
زين فيصعب انه يسمع اسماءه ولم ينكر عليه
عن زرعه
عن فضاله اسماءه. يصعب انك تنكر هذا الكلام، اما كلام سمراء هذا غلط او انه مو صحيح.
الى ايش؟
إيه كلام شيخنا مو رواية روايتين، من الصعب ان ينكر تقول سمعت روايه عن 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 فضاله.
خلي يثبت أن الراوي لها 900، خلي يثبت أن الراوي لها 900 رواية هو الحسين وليس الحسن. إذا الآن إحنا في ترجمة الحسن، في ترجمة هذا الآن في يا شيخنا هذا الآن في ترجمة الحسن أو الحسين ما ندري، النسخ مختلفة، هل هو الحسين أو هو الحسن؟ خلي يثبت حينئذ أن الواقع في أسناد تلك الروايات هو الحسين وليس الحسن، ولم يتحدل ولم يحصل تصحيح لتلك النصوص، يعني لم يحصل تصرف من النساخ أو من الكتاب بالبناء على أن الواقع هو الحسين لاشتهاره دون الحسن، أن لنا في الجزم بذلك. على أي حال هذا ما يمكن ذكره في مقام الجواب عن شهادة حسين بن يزيد الثورائي المذكور في المقام. أجاب سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بما سمعت. أقول لا يمكن القبول بجواب سيدنا قدس سره، فإنه لو لم يكن مصادرة حقيقية فإنه أشبه بالمصادرة، فإن الدعوى رواية الحسين بن سعيد عن فضالة بدون واسطة، والدليل على رواية الحسين بن سعيد عن فضالة بدون واسطة مرويات الحسين بن سعيد عن فضالة في الكتب الأربعة، فإن هذا لو لم يكن مصادرة حقيقية فإنه أشبه بالمصادرة، وهذا مانع لترتيب الأثار، بل يكفينا لرد جواب سيدنا قدس الله تربته الطاهرة بالتالي: أن المورد من صغريات الدوران بين النص والظاهر يا شيخ عاطف، ولا ريب ولا إشكال أنه متى ما دار الأمر بين النص والظاهر كان التقديم للنص على الظاهر، فإن شهادة حسين بن يزيد الثورائي نص، ورواية حسين بن ووجود حسين بن سعيد عن فضالة في السند ظاهر، ولا ريب أن النص لا يعارض الظاهر، وهذا يستوجب البناء على ثبوت الأرسال. اللهم إلا أن يقال أن الصادر من الثورائي حدسي، يعني نظر سيدنا الخوئي ملتفت يا شيخ زكي، احنا وياك اليوم ملتفت السيد الخوئي إلى أن كلام الثورائي لو قبل فهو نصون، ورواية حسين بن سعيد لو تمت فإنها ظاهر. تشو السيد الخوئي ما ملتفت إلى المطالب الأصولية والمطالب الرجالية، ملتفت ومع ذلك بنى بهذا التبرير. نقدم إلى نقول لعل نظر السيد الخوئي إلى أن الشهادة الصادرة من الثورائي شهادة حدسية وليست شهادة حسية، ومع كونها كذلك لن تكون صالحة لمعارضة المنقول في الأسناد من رواية حسين بن سعيد عن فضالة بدون واسطة، لا لأننا نلتزم بالرواية، وإنما لأنه لا يكون هناك معارض للظاهر، ومع عدم وجود المعارض يرتب الأثار، مع أنني قلت وأكرر بأن من المحتمل جدا أن جميع الموارد يا شيخ عاطف 900 هي عن الحسن عن فضالة، وإنما حصل التصرف وصار الحسين. طبعا قد يقول أحدكم ما هو حال الثورائي؟ نص السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في المجلد الخامس بأن الثورائي مجهول فلا اعتداد بمقالته حتى يرتب عليه أثر. طبعا بعد ما أبغى يطول المقام أزيد إذا بتكلم في ذا الجانب يطول المقام. بس على أي حال بعد التي والتي نحن الذين نبني على حجية الخبر الموثوق بصدوره يصعب لنا البناء على اعتبار مثل هكذا رواية بمثل هكذا حال، فإنه لا يتولد عندنا وثوق ولا اطمئنان بصدورها. نعم لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك، وانحصر الأمر في خصوص هذه الرواية فإننا سنحتاط وجوبا ولن نفتي على خلافها، بل سوف نفتي بمضمونها بنحو الاحتياط الوجوبي، أما أننا نفتي على خلافها فلا. طيب الرواية الثانية. نعم
الآن لو أخذنا بكلام السورائي ففي الأخير الرواية مو مرسلة وإنما الواسطة معروفة هو الحسن أخو الحسين، في الأخير الكلام
يجيبوا لنا دليل على وثاقة الحسن وتالي يصير الكلام. خب الرواية الثانية التي تذكر في المقام وهي موثقة سماعة الواردة في الوسائل المجلد الخامس. ما جبت المجلد الخامس يا أبو كاظم؟ له قلت لك المجلد الخامس، أنا المشكلة مو كاتب، أنا قوم جيب لي المجلد الخامس.
محتمل،
وطبعا لا كلام في واسمه في وثاقة الحسن، يعني حتى ما ذكروه في شأن الحسن ما دام احنا قاعدين، يعني العبارة لو قلنا بأن العبارة الموجودة عندنا في المقام زين هي واردة في حق الحسن زين وليست واردة في حق الحسين، فإنها يمكن أن تكون صالحة إلى الدلالة على هذا الأمر. ممكن
ها معجم
لا الوسائل الخامس
يعني شيخنا في عند نسخ نجاشي قال الحسن بن سعيد بن حماد المهراوي
في نسخة قلت لكم إذا قريت عليكم أنا قبل قليل من السيد الخوئي زين قرأت عليكم من السيد الخوئي أن السيد الخوئي قال الحسين والعبارة الحسين وقوس كلمة الحسن، هذا السيد الخوي قرأت قبل قليل، وذكرت إليكم أني أنا تابعت أمس الليل أكثر من نسخة بمقدار ما يوجد لدي أكثر من نسخة مختلفة الطابع زين، وقد وجدت هذا المعنى التعبير كذا والتعبير بكذا.
الآن في الفهرس شيخنا علمنا الحسن بن سعيد وقال
بلى أخو الحسين بن سعيد ثقة، هذه بيجي بحث الآن ثقة راجعة لمن زين بيجي الآن كلمة ثقة راجعة لمن، راجعة للحسين أو راجعة لذاك أي حال، عندنا موثقة سماعة واردة في الوسائل المجلد الخامس الباب الأول من أبواب القيام حديث السادس صفحة 482. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، يلا يا شيخ عاطف ده يرد عليك، عن الحسن عن زرعة زين عن سماعة زين بروى عن زرعة بواسطة سماعة بواسطة الحسن زين، قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة 40 يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله، فقال لا بأس بذلك، يشاهدنا في الليبيات، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. أيضا دلالة الرواية على المدعى، طبعا هذا خب لابد من البناء على وثاقة الحسن بن سعيد الأهوازي بعد. خب دلالة الرواية على المدعى على إعطاء كبرى كلية مفادها أنه، أو تدل الرواية هكذا، تدل الرواية على كبرى كلية مفادها أنه يحل كل ما كان محرما لكل من يضطر إليه، وبالتالي لا كلام لنا فيها مع البناء على وثاقة حسن بن سعيد الأهوازي. زين إذا تتأملوا في هذا الأمر زين توافون بنتيجة مع البناء عليه، زي ما قال شيخ جعفر ابنوا على وثاقة حسن بن سعيد أهوازي، وبيمكنكم أيضا تصححوا رواية أبي بصير الأولى أيضا، وبالتالي رواية سماعة لتكون الروايتان معتبرة سندا. الروايتان من حيث الرواية الثانية أيضا دلالة تامة ولا كلام لنا فيها إذا تعدينا مشكلة حسن بن سعيد. الرواية الثالثة عندنا في المقام وهي رواية المفضل بن عمر الواردة في الوسائل مجلد 24 في الباب الأول من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الأول صفحة 97. باب الأول، باب الأول اشتباه من عندي خطأ طبعاً. الباب الأول بلا بس صفحة 199 مو 97 99. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد طريق أول. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم قمي عن أبي للطريق الثاني عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا هذا طريق، والطريقان عليلان، الطريق الأول عليل بسهل وبالإرسال، والطريق الثاني عليل بالإرسال، هم في طريق ثالث. وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن مسلم، طبعا في المصدر في الكافي عن محمد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله أخبرني جعلني الله فداك لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم شاهدنا، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير. طبعا دي الرواية قد يمنع دلالتها على إفادة كبرى كلية ويقرر بأن مفادها قضية شخصية أحله للمضطر، فمن يكون مضطرا يحل له حينئذ، أو أحله للمضطر في مورد الحاجة إلى الميتة أو ما شابه، لكن يمكن أن نستفيد منها قاعدة كلية بأحد بيانين. البيان الأول استفادة ذلك من قوله عليه السلام الذي لا يقوم بدنه إلا به، فإن هذا عنوان شامل لكثير من موارد الضرورة في العلاج وما شابه، فبالتالي مثلا الفاصد حجامة أو ما شابه تكون من الموارد فتكون دالة على قاعدة كلية. إن أبيت البيان الثاني وهو عبارة عن البناء على إلغاء الخصوصية للمورد فيتعدى من إلى بقية الموارد الأخرى، إذ لا يرى العرف خصوصية للمضطر إلى أكل لحم الميتة، بل يرى العرف أن المدار على صدق عنوان الاضطرار، ومع صدق عنوان الاضطرار فيسوغ حينئذ في كل مورد، فيتعدى إلى بقية الموارد الأخرى ليكون مدلولها حينئذ كبرى كلية، ومن ثم يرتب عليها أثار. يبقى الكلام في إمكانية الاستناد إليها فرع البناء على اعتبار سندها. وأول ما نعاني من مشكلة في المقام وجود المفضل ابن عمر، وهو من الرواة الذين وقع الكلام فيهم وبصورة كبيرة قبولا وعدما، فهل يمكن البناء على قبوله أو لا يمكن البناء على قبوله؟ هذا مفضل ابن عمر الجعفي، اختلف الكلام فيه. عبارة النجاشي: كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به، وقيل إنه كان خطابيا. هذا النجاشي زين. طبعا أشار إلى كتابه، كتاب توحيد المفضل. شيخ الطوسي: مفضل ابن عمر في الفهرست له وصية يرويها أخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن إلى آخر. زين. في الرجال ذكره مرة في أصحاب الإمام الصادق ومرة في أصحاب الإمام الكاظم. البرقي عده ضمن أصحاب الإمام الصادق والكلمات خالية. ابن الغضائري قال: ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي، وقد زيد عليه شيء كثير، وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما، ولا يجوز أن يكتب حديثه. طيب، شيخ المفيد رضي الله تعالى عنه في الإرشاد عده من خاصة أبي عبد الله عليه السلام وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين ممن روى النص بالإمامة من أبي عبد الله عليه السلام على ابنه الأبي الحسن موسى صلوات الله عليه. الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة عند استعراضه للسفراء الممدوحين ذكره هناك ضمن الأشخاص الممدوحين، بل في كتابه التهذيب رد رواية بضعف سندها بوجود محمد بن سنان، ولم يعقب على وجود مفضل بن عمر الظاهر في بنائه على اعتباره. ابن شهراشوب في المناقب ذكره ضمن خواص أبي عبد الله عليه السلام وعده من الثقات الذين رووا صريح النص على موسى بن جعفر عليهما السلام عن أبي. هذه كلمات الأعلى. إنجيل الكشي في كتابه الرجال عرض طائفتين من النصوص. الطائفة الأولى هي التي يظهر منها البناء على مدحه واعتباره، والطائفة الثانية هي التي يظهر منها ذمه وعدم وثاقته. ولو سيطول بنا المقام في الحديث عن مفضل، لكن لأن واحدا من الأدلة التي جعلها سيدنا قدس الله تربته الطاهرة دليلا على وثاقة مفضل، من ترجع يا شيخ موسى إلى ترجمة مفضل في المعجم، وبالتحديد في نهاية الترجمة صفحة 329، ويكفي في جلالة المفضل بعد مو وثاقة، جلالة، تخصيص الإمام الصادق عليه السلام إياه مع الاحترام والتقدير بكتابه المعروف بتوحيد المفضل. يجيبوا الخطباء، والحين أبين لك حال الكتاب، وهو الذي سماه النجاشي بكتاب فكر، وفي دلالة ذلك دلالة واضحة على أن المفضل كان من خواص أصحابه بعد ومورد عنايته. وأقول إجمالا وغدا التفصيل إن شاء الله، هذا من المكذوبات على الإمام الصادق عليه السلام، بل مما وضعه الغلاة على الإمام الصادق، لأنه يشتمل على ما لا يليق نسبته للإمام عليه السلام من الأخطاء التي لا تناسب مقام الإمام، كما سأبين إن شاء الله في البحث القادم. على أي حال أضف إلى ذلك دواعي. ها؟ ما عندنا مانع، بنعرض إن شاء الله، سنعرض وننتظر منكم التأويل. هسه الآن أعطينا الإشارة والباقي عليكم، إضافة إلى ما تقدم من توثيق. بعدين يشير في النهاية إلى قضية الروايات التي دلت على وثاقته، فإنها من الكثرة بمكان زين، وبالتالي يرتب عليها الأثر. لا يسعنا إلا ترجيح كلام الشيخ المفيد على كلام النجاشي من جهة معاضدته بما تقدم من الروايات التي لا يبعد دعوى التواتر، عفوا التبادل الإجمالي فيها. دبي يدعون إلى دراسة الروايات، هل يستفاد من الروايات المذكورة في مقام المدح المدح أو لا؟ كلامنا إن شاء الله في المفضل والأدلة التي ذكرها السيد خوي، طبعا هو أشار إلى الرد على كلام النجاشي مضطرب وبين تأويله وما شابه، لنا كلام مع كل ما ذكره إن شاء الله للوصول لنتيجة في حال المفضل من قبول الرواية وعدمه يأتي، والحمد لله.